أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد مرفوع: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يضره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. هذا الباب 32 من كتاب التوحيد، وفيه قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني يذكرنا ربنا سبحانه بكيد الشيطان، وأن كيد الشيطان مهما بلغ فإنه ضعيف. والشيطان يخوف أولياء الذين يتولون الشيطان، يخوفهم فلا يزالون يهرعون إلى الشيطان وإلى العمل الفاسد وإلى البعد عن الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن المؤمنين لا يخافون إلا من الله سبحانه، فلا يردهم من الشيطان ما يريد أن يخوفهم به. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. والخوف في الإنسان على مناحي، على أصناف: إنسان يخاف من شيء، آخر يخاف من شيء آخر، وآخر يخاف من شيء ثالث. فذي يقولون أن الخوف من حيث هو خوف على أقسام ثلاثة، ثلاث أقسام للخوف. خوف في سر الإنسان في باطنه يخافه، كخوف المؤمن من الله سبحانه، وكخوف أولياء الشيطان من معبوداتهم الباطنة، يعبدون الطاغوت ويتقربون إلى الأصنام وإلى الأوثان يظنون أنها تنفع وأنها تضر مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك قالوا لهود على نبينا عليه الصلاة والسلام، قالوا لشعيب: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول أنت بتخطف فينا وتدعونا للتوحيد، لا ده إحنا نظن أن بعض آلهتنا غضبت عليك فاعترتك بسوء فغيرت عقلك، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يبقى هنا لما قالوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح لغاية لوط وغيرهم إنه نظن إن الأصنام بتاعتنا ضرتك، إنها أذهبت عقلك فتقول هذا الأمر، فيقول الله سبحانه وتبارك وتعالى في هؤلاء، يقول نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: أجمعوا كيدكم، جمعوا الكيد بتاعكم كله، ثم كيدوني فلا تنظرون. ليه؟ لأني توكلت على الله وحده لا شريك له. النبي الصالح عليه الصلاة والسلام يخبرهم أن توكله على الله ولا يهتم لأصنامهم ولا أوثانهم ولا معبوداتهم الباطلة. يبقى هذا توحيد الله. يبقى هذا الخوف، الخوف من الله وحده صفة الأنبياء والأولياء والمؤمنين، الخوف من الطواغيت، الخوف من الأصنام، الخوف من الآلهة الباطلة صفة هؤلاء المشركين. فالشيطان يخوف هؤلاء، أما المؤمن فيطمئن بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. نوع آخر من أنواع الخوف، وهو أنه قد يعتري بعض المؤمنين، يجد شيئا يخاف من الناس فيه، يخاف من الناس ألا يعملوا فيه كده، يؤذوني يضربوني يعملوني، قد يعتري البعض من الناس. ولكن إذا كان لله فيه أمر ونهي، يجب على المؤمن أن يجهر وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر حتى لو لم يتغير ذلك، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أحيانا البعض يقدر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبعدين يستحي من الناس، هنا لا، لا يجوز لك أن تستحي من الناس، تخاف من لوم الناس، يلوموني إن أنا قلت لهم ده عيب وده غلط وده حرام، لا لا لا، لأن الله يسألك يوم القيامة عن ذلك. فإذا أرضيت الناس بإسخاط الله عز وجل سقط الله عز وجل عليك. هذا نوع ثاني من أنواع الخوف، أن الإنسان يخجل ويستحي من الناس، يقول لهم ده عيب وده خطأ وده حرام وده ما يجوز لكم أن تفعلوا، يبقى هذا محرم أن يخاف من الناس، ولله أمر في ذلك يقول لك أؤمر بكذا وانهى عن كذا. ولذلك كان المؤمنون يقومون لله حتى وإن خوفهم الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء المؤمنون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة التي حاقت بهم في يوم أحد، في يوم أحد هزم المؤمنون بمعصيتهم، أنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، جعلهم فوق جبل وقال لا تنزلوا من فوق الجبل حتى ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، لو الطير بتخطفنا يعني بقينا جثث على الأرض والطير نزل تخطفنا، ما تنزلوش من فوق الجبل واحموا ظهور المسلمين. ولكنهم لما وجدوا النصر السريع للمسلمين إذا بهم يطمعون في المغانم وينزلون من فوق الجبل، عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدار لهم المشركون ورجعوا إليهم فهزموهم هزيمة صعبة وشديدة. رجع المسلمون وهم مجروحون وهم مهزومون، كان أمرا صعبا شديدا، ومع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه وحمد الله سبحانه تبارك وتعالى، اللهم لا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت. الدعاء ودعا ربه وحمد الله على ما حدث. وبعدين لما رجع المسلمون وهم مسخونون بالجراح، قام الكفار قالوا لهم، أو واحد من الناس جاء لهم، خدوا بالكم الكفار محضر لكم تاني، راجعين عليكم في مكان اسمه حمراء الأسد، اوعوا حيدلكم الكفار من هنالك. والمسلمون الجراح قد أسخنتهم ويعملوا إيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم اللي شهد معنا يقوم ويحضر هذه الحرب. فقام المسلمون بجراحاتهم وتوجهوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حمراء الأسد، فبلغ المشركين الأمر، دلكم وفين الهزيمة اللي هزمناها لهم، وهنا فين الجراح اللي جرحنا، دول رجع لنا تاني، لا بلاش نهرب إحنا. فهرب الكفار ولم يأتوا للمسلمين في حمراء الأسد. فهنا الآية، يمدح الله عز وجل المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. صحيح هم في الأول عصوا، بعضهم عصى لما تركوا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مهما كان المؤمن رجاع يرجع ويتوب ويستغفر ربه، فرجعوا وذهبوا ليقابلوا المشركين، فإذا بالله يكفيهم شرهم ويهرب المشركون ولم يأتوا إلى هذا المكان. يبقى هنا المؤمنون ماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله سبحانه، الله كافينا، الله ينصرنا، الله يكفينا شر هؤلاء، فكفاهم الله عز وجل شرهم، فانصرفوا ورجعوا ولم يأتوا للمسلمين. أيضا يقول أنه نوع ثالث من أنواع الخوف، وهو الخوف الجبلي الطبعي، في طبع الإنسان يخاف، يخاف من الأسد، يخاف من الذئب، يخاف، هذا شيء طبيعي موجود في الإنسان، لا يلام عليه الإنسان على ذلك، إنما يلام على إيه؟ على أن يخاف من غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، يخاف من المعبودات الباطلة، يخاف من آلهة المشركين من أصنام وأوثان ألا تضر وتعمل فيه حاجة، لا، لا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه. هذا خوف مذموم، وهذا شرك بالله سبحانه. خوف آخر مذموم أيضا، وهو أن يخاف الإنسان من الناس الذين لا يملكون له شيئا إلا أنه يستحي منهم أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا أيضا نوع من الأنواع الخوف المرذول في الإنسان. لكن لو أن الإنسان يخاف أنه ممكن يضربوه، ممكن يؤذوه، ما يقدرش عليهم مع كثرتهم، هل له في ذلك يعني مندوحة أنه يسكت؟ هنا لو أمر كان أفضل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: سيد الشهداء حمزة، حمزة سيد الشهداء، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. هذا سيد الشهداء مع حمزة عليه وعلى عليه السلام ورضي الله عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع حمزة هذا الرجل العظيم عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، معه رجل آخر أو رجال صنف من الناس، وهم الذين لا يخافون في الله لومة لائم. طيب لو أن الإنسان خاف من الناس لأنه لن يقدر على هذا الأمر، أمر صعب، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يوم القيامة، إن هذا رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت، هنا يقول الله عز وجل يعاتب العبد، رأيت منكرا اللي يمنع منعك من أنك تأمر معروف تنهى عن منكر تغير هذا المنكر. هذا اللفظ عند ابن ماجه. ويقول أن العبد ربي يقول لله عز وجل خشية الناس، أنا خفت من الناس، أنا خفت من الناس، فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى، إياي كان مفروض تخاف مني أكثر من خوفك من الناس. هذا في هذا الحديث، وإسناده فيه ضعف، إسناد هذا الحديث فيه ضعف، لكن جاء حديث آخر أصح من هذا الحديث من حديث حذيفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عذابا أو عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يبقى في الدنيا الإنسان إذا وجد أمر لله ووجب عليه أن يأمر، عيب غلط حرام، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبعدين ترك هذا الشيء أنه استحيا من الناس وخاف من الناس، يكاد أن يدعو بعد ذلك فلا يستجيب الله عز وجل له، لا، عقوبة له أنه سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك يجب على المؤمن إذا قدر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب عليه أن يأمر وأن ينهى، إذا لم يستطع فقد يكون له عذر عند الله سبحانه لعدم القدرة والاستطاعة. دل على ذلك ما رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد أن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره. العبد يوم القيامة يأتي ويحاسبه الله لغاية ما يسأله: شفت منكر ما أنكرتوش لي؟ فيقول العبد إذا لقنه الله حجته، يعني هنا عبد مؤمن كان ضعيفا في الدنيا وحأمر إزاي ونهى إزاي، حيضربوني حيقتلوني ما أقدرش عليهم، فإذا عذر الله العبد لقنه حجته يقوم يقول لله عز وجل: يا ربي رجوتك وفرقت الناس، رجوتك وفرقت الناس، يعني رجوت أن أنت ترحمني أن أنا سكت، خفت من الناس حيؤذوني ما أقدرش عليهم، أنا أضعف من أني أقوم للناس، فيعذره الله سبحانه يلقنه حجته بذلك. ففرق بين من يقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنه لا يفعل استحياء من الناس، هذا يكاد أنه يدعو في الدنيا ولا يستجاب له، ليه تركت هذا الشيء؟ ليه استحيت من الناس؟ ما استحيتش ليه من الله؟ وبين إنسان آخر لا، كان ضعيفا ما أضرش، خاف الناس كسرة حيضربوني حيؤذوني مش هنقدر عليهم، فاستحيا أنه الأمر لله سبحانه لا يقدر أن يأمر به، استحيا من الله ولكنه خاف من الناس، قال: ورجوتك يا ربي الرجوت أنك ترحمني وتعذرني، فيعذره الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. المؤمن يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، لم يخش إلا الله، لا يخاف أصناما، لا يخاف آلهة دون الله سبحانه، إنما يخاف من الله وحده. صفة المؤمنين يعمرون مساجد الله، يعمرونها بالصلاة، يعمرونها بالاعتكاف، يعمرونها بدروس العلم وبذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهنا الله سبحانه جعل لهؤلاء حقا وفضلا يتفضل به عليهم أنه يهديهم سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إنسان يقول أنا مؤمن، وبعدين كل إنسان يقول أنا مؤمن لابد يكون له شيء من البلاء في الدنيا حتى يتحقق إيمانه. هل فعلا هذا إيمان حقيقي ولا إنه بيقول كلمة ما بيدريش بها الأمر على قلبه؟ فيمتحن الله عز وجل كما أخبرنا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. المؤمن يفتنه الله ويبتليه الله سبحانه فيصبر على دين الله سبحانه، والإنسان المزعزع إذا به ينقلب ويخاف ويبتعد ويجعل فتنة الناس كعذاب الله. في إيه؟ جعل فتنة الناس نظر، لو كفر حيدخل النار، طب لو الناس عذبوه الناس فتنوه حيدخلوه السجن، طب السجن زيه زي عذاب الله، لا خليه بقى يسقط في امتحان الله ويدخل في محنة الناس ويكون مع الناس في معاصيهم خوفا من الناس. ككثير من الناس اللي يترك أمر الله ويفعل ما يأمر به الظلمة والحكام الجائرون، ولما تقول له ليه بتعمل هذا، ليه تعذب المؤمنين، ليه، يقول لك عبد المأمور، أنا عبد المأمور. جعل فتنة الناس كعذاب الله، يبقى يعصي الله سبحانه تبارك وتعالى ويأمر بالمنكر ويترك المعروف بل ينهى عن المعروف خوفا من الحكام الظلمة. وكم قد رأينا أمثال هؤلاء، كن بعضهم كنا نقول الله يقول ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. غلط غلط ما تقول غلط، انظر كيف يرد على كلام الله سبحانه، غلط. أهو هؤلاء جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، خاف يقول الأمر المعروف والنهي عن منكر ألا الحكام الظلمة يقولوا لا أنت تبعهم تعالى هندخلك السجن، خاف. فإذا به ينكر آية يقولها الله سبحانه: من أنكر ما قاله الله وقع في الكفر من حيث يدري أو من حيث لا يدري. أهو هنا يقول آمنا بالله، وبعدين إذا جاء أمر فتنة أمام الناس لا يخاف من الناس ويقول ما يرضي الناس وما يرضي الظلمة. جاء هنا في كتاب التوحيد يقول عن أبي سعيد الخدري: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يضره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا حديث ضعيف أو ضعيف جدا كمان، ما هوش، لكن معنى صحيح، المعنى معنى صحيح، لكن منبه على إن الحديث ما تقولش هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف جدا في إسناده، واحد قالوا ضعيف جدا وقالوا كذاب، فلا يصح أن يحتج بمثل هذا الحديث. ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو غير ذلك في المعنى نفسه عنه صلوات الله وسلامه عليه، يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يبقى هنا المعنى في الأول إن كانت حكمة من الحكم، إن الإنسان الذي يرضي الناس بسخط الله هذا الفعل منه دليل على ضعف إيمان، هذا كلام صحيح صحيح، لكنه ليس لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي قاله هذا الذي نذكره: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا مما يطمئن الإنسان المؤمن، إنه حتى لو الناس زعلوا منك، لو الناس غضبوا مما تقوله، طالما أنت تقول الحق بطريقة طيبة هنا ما يضركش بقى، لأن ممكن إنسان يقول الحق بطريقة غير طيبة فيكون أمره بالمعروف هو صورة هذا الأمر منكر، يقوم يؤذي الناس ويزعج الناس ويشدد على الناس في شيء لو كان بالرفق كان أهون وكان خيرا له ولهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. طول ما الإنسان رفيق يأمر بالمعروف برفق، طالما إن النتيجة واحدة يبقى ليه العنف؟ لا، الرفق أفضل بكثير من أن يلتزم الإنسان شيئا يمكن يجعل من أمامه يعانده في هذا ويبقى عارف إنه حق يقولك عشان خطرك ما نش عامله. وهنا وصلت الإنسان لضرة العند يعاند الشريعة؟ لا، ليس لك أن توصل إنسانا لذلك. يبقى ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن منكر ليس منكرا. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إزاي يعني يقول؟ يعني يروح يزعل الناس؟ لا، مش المقصد إنك تزعل الناس، لكن أحيانا بعض الناس يعمل الغلط ومش عايز يقول له حد يقول له ده غلط، فيقول لما أنت تقول له لا الشيء اللي تفعله هذا غلط يزعل منك ويتفلأ. يتفلأ لأنك أرضيت الله حتى ولو سخط، طالما أن الطريقة اللي أنت بتقولها له بيها طريقة شرعية فيها رفق يبقى خلاص هو الذنب عليه، هو ليس عليك أنت. تأمر المعروف وتنهى عن المنكر. فيه ناس يزعلوا لما يكون حد عايز منهم حق من الحقوق وبعدين يقول لك أنا مش عارف أخذ حقي من فلان، تذهب له يا فلان فلان اللي عندك حق، يقول لك أنت مالك تدخل بيننا ليه؟ اتقي الله، هذا حرام، لا يجوز لك أن تحبس الحقوق عن الناس، يزعلوا ويقطعك ويخصمك. هنا الذي قلته أنت حق ولا باطل؟ طالما أنه حق لا يضرك أن يزعل ولا يخصمك ولا يقطعك، هو الذي عليه الذنب عند الله سبحانه وتعالى، وأنت يجب عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. يقول في الحديث: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يعني كأنك لو أغضبت إنسانا بالحق أمرته بالمعروف ونهيت عن المنكر فغضب، يوشك أن يرضيه الله عنك لأن الله رضي عنك سبحانه. والعكس، لو أنك أرضيت الإنسان هو بيعمل غلط وأنت تقول له صح اللي أنت بتعمله صح خليك زي ما أنت، هنا أغضبت الله عز وجل بالنصح الباطل الذي تقوله، يغضب الله عليك ويجزيك في الدنيا قبل الآخرة، يجعل هذا الإنسان في يوم لم يتقلب عليك لأنك أمرته بمنكر. قد يعرف الحق يوم لأيام لك شوف فلان كان بيضحك علي ويقول لي كذا عايز يدخلني النار. لذلك دائما هدف الإنسان المؤمن رضا الله سبحانه، ينظر لرضا الله يرضي الله، ملوش دعوة بالنتيجة اللي تكون في الدنيا، رضي الناس أو سخط الناس لن يضرك سخطهم ولن ينفعك رضاهم عند الله، لكن ارضي الله ينفعك ذلك، لا تسخط الله ينفعك ذلك. توكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي أمرنا قال: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التوكل عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.